بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق، وأسأله جل وعلا القبول. إخواني وأخواتي، وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت أمة الله من ليبيا، بارك الله فيها. تسأل تقول يعني أريد فتوى بالنسبة للأم اللي تبتز ابنها برضاها في كل كبيرة وصغيرة، حتى إنها خيرت بين رضاها وبين زوجته أم أبنائه، وتتعمد إيذاء زوجته وإذلالها، والزوجة لا تريد، يعني لأنها في صلة رحم وتريد الابتعاد عنها، لكن الزوج يخبرها بأنها يجب عليها أن تتواصل معها وهي من صلة رحمها كما ذكرت. تقول يعني ما حكم يعني قطع العلاقة، علاقة الزوجة بأم الزوج المؤذية، وهل تأثم؟ أختي أمة الله من ليبيا بارك الله فيك، أولا يجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يخاف الله سبحانه وتعالى، وأن لا يظلم الآخرين، ولا يجوز للأم أن تبتز ابنها مثل ما جاء في السؤال وعبرت عنه الأخت هذه برضاها. والله إذا ما فعلت كذا لن أرضى عليك، إذا فعلت كذا سأغضب عليك، هذا كلام حقيقة، يعني كلام لا يجوز ومحرم. وكون الأم يعني الله عز وجل أمر ببرها وأمر بطاعتها، لا يعني هذا أن تتعسف في هذا الأمر وأن تجعله سيف مصلت على رقبة ابنها، بحيث تستعمل هذا بالحق والباطل وبالأمر الصحيح وبالأمر الخطأ، هذا لا يجوز. ولذلك أخت الفاضلة بارك الله فيك، يجب على زوجك أن يتقي الله فيك، ويجب على أمه أن تتقي الله فيك، وذلك بعدم إيذائك وبعدم ظلمك. وأصلح شيء لكما أنت وزوجك هو الخروج من المنزل، ما دام أن وجودك في هذا المنزل يمثل مشكلة فالحل حقيقة الخروج، لأن أحيانا بعض الحلول مؤقتة مثل الأدوية المسكنة، هذه ما تنهي المشكلة، هي مجرد تسكين للألم، تسكين للألم. كذلك بعض الحالات الأسرية والاجتماعية، إلا أن تتوب الأم هذه إلى الله عز وجل وتستغفر الله وتحرص على يعني صلة الرحم اللي بينك وبينها، ولا تطلب منك إلا الشيء المقدور عليه، الشيء المقدور عليه. فلذلك أخت الفاضلة بالنسبة لزوجك يجب عليه أن يراجع نفسه وأن يتقي ربه وأن يرفع الظلم عنك. وطبعا أنا أقول هذا الكلام بناء على سؤالك، أنا لا أعرفك ولا أعرف زوجك ولا أعرف طبيعة المشكلة، لكن أنت تتظلمين، وواضح بأن زوجك يعاني، هو مثل ما يقولون بالعامية بين نارين، بين رضا أمه وبين رضا زوجته، الأم تضغط من هنا وأنت قد تكونين تضغطين من هنا. لكن حقيقة الزوجة لها حق مشروع في بيت مستقل، وهذا ينهي المشاكل، يمكن يوثق العلاقة، وبقاء المشكلة هذه قد ينسحب على الأولاد، فيكره الأولاد جدتهم ويكرهون عماتهم مثلا، لأنه سيتعاطفون مع والدتهم في نهاية المطاف. ولذلك زوجك يجب أنه ينظر في هذا الأمر، إلا إذا الأم أنهت المشكلة ويعني استغفرت وتابت واعتذرت، هذا أمر آخر. بارك الله فيك. شوق من إيران تقول: كيف نجمع بين قول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وبين أن من شهد أن لا إله إلا الله لا يخلد في النار؟ شوق بارك الله فيك من إيران، الجمع بين هذا: أولا إذا استحل الإنسان قتل أخيه المسلم وأراق دمه واعتقد حل دمه لا بسبب شرعي ولا لمسوق شرعي، فإنه يخلد في النار تخليد المشركين. لماذا؟ لأنه استحل ما حرم الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. أما إذا قتل مسلم مسلما فإن هذا يخلد في النار تخليد أمدي وليس تخليد أبدي، جريا على يعني الآية القرآنية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. العلماء يقولون التخليد الأمدي يعني يطول بقاؤه في النار ما دام أنه يعتقد حرمة القتل ولا يستحل دم أخيه المسلم، فبهذا تجتمع. وهذه أختي الفاضلة بارك الله فيك قاعدة مضطردة في مسائل الذنوب إلا الشرك، الشرك لا يغفره الله، والمشرك خالد مخلد في نار جهنم. أما ما دون الشرك من الكبائر إن لقي العبد ربه بها وما تاب منها في الدنيا فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه على قدر ذنبه. أم نور من عمان تقول: يا شيخ الصلوات اللي فاتت علي ونسيتها كم عددها، نسيت كم عددها، كيف أقضيها؟ أختي أم نور من عمان بارك الله فيك، بالنسبة للصلوات اللي تركتيها لماذا؟ هذا هو السؤال المهم، لماذا تركتيها؟ هل تركت الصلوات تهاونا وتساهلا وتكاسلا؟ الراجح من أقوال أهل العلم أنك لا تقضين هذه الصلوات. إذا تركت صلوات مدة من الزمن على سبيل التكاسل والتهاون فإنك لا تقضينها، لأنك تعمدت هذا الشيء وتكاسلت عن أداء الصلوات. أما إذا كنت لا حصل لك ظروف مثلا مثل ما يحصل للمرأة في وقت الدورة الشهرية، العذر الشرعي الذي يحصل، فهي أحيانا يدخل عليها الوقت وما صلت، وبعدين تطهر وتصلي وتنسى، هذا هنا يجب عليك أن تجتهدي أختي الفاضلة في عدد الصلوات هذه وتقومين بقضائها، تقومين بقضائها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. تقول: والله أنا ما أدري، 5 صلوات، 10 صلوات مثلا، 20 صلاة، تجتهدين تبذلين، تنظرين إلى أيام عادتك، وتنظرين يعني في الأيام اللي دخل عليك مثلا الوقت، وبعدين حطي وأنت كذا، يعني إذا صار هناك عدد قليل وعدد كثير تعتمدين الكثير بارك الله فيك. أم سلطان من أبو ظبي تقول: الوالد رحمه الله توفي قبل 1 سنة و4 أشهر، ترك ورث عبارة عن أسهم وأراضي. الأسهم توزعت للذكر مثل حظ الأنثيين، الأراضي بعدها ما توزعت. قبل وفاة الوالد ممكن ب10 سنوات أو أكثر كتب لإخواني فقط أراضي وبنى عليها محلات، والدخل مالها يدخل لهم. السؤال: بعد وفاته الأراضي التي كتبت بأسماء إخواني قبل وفاته تدخل في الميراث وتنضم إلى الأراضي الباقية التي لم يتم توزيعها إلى الآن أم لا؟ وهل يأخذون نصيبهم من توزيع الورث؟ أختي أم سلطان من أبو ظبي بارك الله فيك، يعني أنت ذكرت بأن الوالد قسم يعني ماله على أولاده في حياته هبة للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا لا يسمى ميراث، هذا هبة. طيب الآن توفي الوالد وكان قبل وفاته ب10 سنوات سجل أراضي بأسماء أولاده، سجلها لماذا؟ هل مثلا أولاده اشتروا من أبيهم الأراضي والمحلات، أم أنه هو لا خص الذكور دون الإناث؟ إذا كان خص الذكور دون الإناث بالهبة ينظر، فإذا كنتم يعني البنات راضيات وموافقات وما عندهم مشكلة ملكوا هذا الشيء. إذا أنتم لا في خاطركم شيء تقول إحنا ما نعرف لماذا سجل الوالد، لا، هذه ترجع إلى التركة، توضع كلها في التركة ويقسم الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. حسين يوسف حسين من الإمارات بارك الله فيه يقول: صليت في أحد المساجد القريبة من مقر عملي، وعند دخولي في الصلاة وقراءة الإمام الفاتحة لم يقل الإمام آمين، بعض المصلين قال آمين، أنا انتظرت قليلا الإمام يقول آمين ما قال فقلت آمين، البعض الآخر ما قال، ما حكم عمل الإمام؟ أخوي الفاضل حسين يوسف حسين من الإمارات، بارك الله فيك. أولا أخي الفاضل، لابد أن نعلم حكم قول آمين. حكم قول آمين سنة مستحبة وليس بفريضة واجبة، ولذلك آمين ليست من الفاتحة، ومعنى آمين اللهم استجب، هذا معنى آمين. بالنسبة لقول آمين للإمام وللمنفرد وللمأموم سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا ختم الفاتحة قال بعدها آمين يرفع بها صوته. وصح أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال فإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، يعني المأمومين، والمنفرد كذلك يقول آمين. هناك مذهب فقهي يذهبون إلى الإسرار بآمين، يقول يسرون بها ما يجهرون. عموما أحسنت أنت لما قلت آمين، لأن لا يلزم المأموم أن يترك السنة التي تركها الإمام، فأنت تقول آمين والذين قالوا آمين أصابوا. أم عمر من السعودية الطائف تقول إذا قرأت سورة الواقعة مثلا وجاء وصف سابقون السابقون، تقول أسأل الله أن أكون منهم، هل هذا يعد من الاعتداء في الدعاء؟ أختي أم عمر من السعودية بارك الله فيك، الجواب لا، هذا لا يعد من الاعتداء في الدعاء. سابقون السابقون أولئك المقربون، هذا يجوز للإنسان أن يسأل الله عز وجل أن يكون مع السابقين، ويجوز الإنسان أن يسأل، يشرع له أن يسأل الله الفردوس الأعلى، الفردوس الأعلى الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، الفردوس الأعلى الذي فيه الأنبياء. ولذلك أختي الفاضلة هذا لا يسمى اعتداء في الدعاء، فالله جل وعلا قال والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يجوز الإنسان يقول اللهم اجعلني إمام للمتقين وإمام للمؤمنين مثلا، ويعني هذا الدعاء مشروع. كذلك الجنة يجوز أن تقولي اللهم اجعلني من مع السابقين، بارك الله فيك. سلطان النعماني من الإمارات يقول كيف أحافظ على لساني من السب والشتم، لأني أقابل كثير من أصدقائي وأكثريتهم يشتمون ويلعنون، لكني في أوقات أرد عليهم أو إليهم مثل السب وأندم لأنني شتمت بسبب الإثم، ماذا أفعل؟ يا سلطان بارك الله فيك، أولا أخي الفاضل المسلم ليس باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء، لا يجوز للإنسان أن يتخلق بهذا الخلق السيء. فالمؤمن ليس باللعان ولا بالطعان ولا بالشتام ولا بالفاحش ولا بالمتفحش ولا بالبذيء. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام نهي المؤمن أن يكون بمثل هذه الصفات، ولذلك يجب عليك أن تعلم بأن الشتم والسب واللعن هذا لا يجوز، لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا لعن العبد ارتفعت اللعنة إلى السماء فتذهب يمينا ثم تذهب شمالا ثم تنزل، فإن استحقها وقعت عليه وإلا رجعت على قائلها. وبعدين الإنسان دائما يعود لسانه القول الحسن، قل جل وعلا وقولوا للناس حسنا، قل جل وعلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، التي هي أحسن. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أمسك عليك هذا، يقول لمعاذ أمسك عليك لسانك، وأخذ بلسان نفسه عليه الصلاة والسلام. يقول معاذ أو مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ ويقول عليه الصلاة والسلام وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريفا. ولذلك يا أخي الفاضل لابد أن تعلم أولا بأن الله تعالى أمر بحسن الخلق، أمر بحسن الخلق، ومن جملة ذلك القول الحسن، أن تقول الكلام الطيب. الأمر الثاني لابد أن تعلم بأنك ستحاسب، الكلام عمل، ولو علم كل إنسان أن كلامه من عمله لحاسب الناس على كلماتهم وأقوالهم. فلذلك لابد أن تعلم بأن كل كلمة تخرج من لسانك أنت محاسب عليها، إما أن تكون لك وإما أن تكون عليك، إما أن تكون لك وإما أن تكون عليك. المسألة الأخرى احرص بارك الله فيك على أن تصاحب الأخيار، لأن سبحان الله كثير من الشباب تخلق بأخلاق سيئة بسبب الصحبة. هذا أنت تقول الآن سبب الصحبة السيئة، صحبت يعني أشخاص يشتمون يلعنون يسبون وكذا، فأصبحت تتخلق، التقطت يعني هذه الأخلاق منهم، وأيضا تقابلهم بمثل هذا الأمر. لا 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 لا، لا. أنت بالناس تقاس، بالذي اخترت خليلة فاصحب الأخيار تعلو وتنال ذكرا جميلة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. يعني بعض الناس الآن يتعذر ماذا يقول، يقول والله أصحابي كلهم يسبون ويلعنون ويشتمون أو يقولون فاحش القول، يعني الآن بيروحون للنار، تروح معهم للنار مثلا؟ الآن أصحابك بيروحون للنار مثلا، تقول أنا معهم؟ كيف؟ كيف؟ أين عقل الإنسان؟ فلذلك لا تتهاون بهذا الشيء، هذا الشيء يجر إلى أشياء خطيرة. أسأل الله تعالى يتوب علينا وعليك. أم رسلان من أمريكا تقول زوجي كان عنده مكتب تأجير سيارات من 28 سنة، أصحابه حاطين سيارات عنده للتأجير، تقول خسر كل شيء وهو نادم ويريد يرجع السيارات لهؤلاء بنفس المبلغ اللي أخذ فيه بيع السيارات، أو يرجع لهم أرباح السنين يلي فاتت، مع أنه شغل عادي جدا، يريد أن يستلم واحد ويسلم واحد واحد. للأسف في منهم من توفي ولا نعرف لهم عنوان، ومن 20 سنة جهز المال لكن ما استطاع، ما قدر يطلعهم من البلد المقيمين فيها. يعني أم رسلان تسأل تقول ما الحكم في مثل هذه الحال؟ أختي أم رسلان بارك الله فيك، أولا يعني السؤال، الآن زوجك تقولين يشتغل في تأجير السيارات، وفي ناس جابوا له السيارات عنده على أساس يشغلهم للتأجير، ثم حصلت خسارة. طيب الخسارة ما هي سببها؟ ما سبب الخسارة؟ إذا كانت من زوجك نعم يضمن بتعدي أو بتفريط مثلا، إذا كان بآفة سماوية أو آفة أرضية ما يضمن زوجك يا أختي الفاضلة، زوجك ما يضمن. يعني الآن أفترض مثلا حصل فيضانات عظيمة جدا واجتاحت مدينتكم وذهبت السيارات، يضمن زوجك؟ زوجك ما يضمن، زوجك ما يضمن. مثلا زوجك وضع السيارات في مكان معرض للخطر، يعني مع قدرته على أن يدخلها داخل المعارض داخل البنايات، لكن وضعها هكذا، نعم يضمن إذا تلفت، لأنه مفرط في مثل هذا الأمر. فلذلك أختي الفاضلة يعني لابد من معرفة السبب، سبب الخسارة، ها، حتى بعد ذلك تترتب المسألة. عموما إذا زوجك مقتنع بأنه يتحمل هو ويضمن وجهز المبالغ، الآن يسلم الأشخاص، والأشخاص اللي ما يعرفهم يبحث عنهم، الآن وسائل البحث عنهم متيسرة مع هذا الفضاء وهذا وسائل التواصل. والله إذا وصل إلى قناعة واختفوا، فحتى لو كان توفوا يعطي أولادهم الورثة، يعطي الورثة. أما إذا وصل إلى قناعة بأنه ما يمكن الوصول إليهم، في هذه الحالة يتصدق بهذه الأموال. راشد علي من عمان يسأل يقول هل يجوز قراءة الدعاء الجماعي في المقبرة بعد دفن الميت، وهل يجوز قراءة الدعاء الجماعي لختم القرآن في اليوم الثالث للعزاء؟ راشد علي بارك الله فيك، بالنسبة لقراءة القرآن عبادة وقربة يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أبدا أنه دعا دعاء جماعيا، لا في المقبرة ولا في العزاء ولا عند ختم القرآن مثلا ولا عند الدعاء، ما ثبت عنه. وإنما كان إذا قنت يدعو صلى الله عليه وسلم ويؤمن من خلفه، لما قنت على مجموعة من القبائل الذين قتلوا القراء من أصحابه قنت، رفع يديه ودعا في الصلاة. أما في المقبرة مع كثرة الأحاديث التي وصفت لنا يعني هدي النبي عليه الصلاة والسلام في المقبرة وفي التعزية وفي الدفن وفي كذا، ما ذكر أبدا أنه كان يدعو دعاء جماعيا، وإنما كان يقول اسألوا استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. وكذلك في العزاء ما كان النبي عليه الصلاة والسلام في العزاء يجمع الناس ويقول تعالوا ندعو دعاء جماعي، وإنما يدعو كل شخص لوحده. أبو حسن من السعودية يقول إذا دخل أحد المسجد ورد السلام على الموجودين بالمسجد، وبعض الأحيان يكون السلام بالتصافح، هل يجوز التوقف عن قراءة القرآن لرد السلام؟ أبو حسن من السعودية، بارك الله فيك. أولا أخي الفاضل، بالنسبة لي يعني المصالح الشرعية إذا اجتمعت أمام الإنسان وأمكن تحصيلها يحصلها المسلم. المصالح الشرعية إذا اجتمعت الآن وممكن تحصيلها من دون تعارض يجمعها. مثال، أنت تقرأ قرآن وسلم عليك رجل، تقول وعليكم السلام ورحمة الله وترجع تكمل، حصلت المصلحتين. ورد السلام لا يبطل قراءة القرآن، رد السلام لا يبطل قراءة القرآن، وتكمل الحمد لله، تكمل قراءتك للقرآن. قضية والله جاك وسلم عليك وصافحك، صافحه وكمل قراءتك، فأنت حصلت الآن أجر قراءة القرآن وأجر رد السلام وأجر المصافحة. لأن المسلم إذا صافح أخاه تحاتت ذنوبه كما يتحات عن الشجرة اليابسة ورقها. فلذلك هذه مصالح الحمد لله ما فيها شيء. لكن لو دخل شخص المسجد وسلم ورد واحد يكفي، يسقط الإثم عن الباقي. بارك الله فيك. أم أحمد من مصر تقول: أقرضت زوجي مبلغ من المال لبناء سكن لنا ولأولادنا، وقام بسداد جزء من هذا القرض وتبقى لمبلغ آخر. بعد فترة ذكرته بما تبقى فأنكره، وفي يوم قلت له أني أنا أبرئ ذمتي من هذا المال خوفا أن يتوفاه الله وفي ذمته هذا المال، فقال لي: ليس لدي مال لك لكي تبرئي ذمتي منه. بعد سنين كنا نتحدث عن بناء هذا السكن، فقال: وأنت لك عندي مبلغ كذا من المال، وإن شاء الله حين يتيسر. السؤال: هل من حقي هذا المال بعد أن أبرأت ذمته منه؟ أختي أم أحمد من مصر، بارك الله فيك ورضي الله عنك. نعم، الجواب نعم، لك الحق في هذا المبلغ. لماذا؟ لأنك أنت ما أبرأتيه إلا لما أنكر وخفتي عليه. أنت أبرأتيه لما أنكر، قال مالك شيء عندي، وكرر هذا وقال: أصلا ليس في ذمتي شيء حتى تبرئيني. فأنت تفضلتي وأبرأتي لهذا السبب. أما وقد عادت له ذاكرته وعاد له تذكره مثلا، أو أنه كان في حالة فترة جحود والعياذ بالله ثم استغفر وأناب، وكان ممكن أن الشيطان أراد يعني منه أن يجحد هذا المال، الآن رجع، نعم هذا من حقك بارك الله فيك. إلا أن تقول: لا أنا سامحتك وتفضل يا أبو أحمد، وهذا أنا وإياك لا نختلف، وأنا مسامحتك أصلا. تقول: لا أريد المال لأني أنا كما وصفت لك، نعم من حقك بارك الله فيك. عبد الله من ألمانيا يقول: هل يجوز تسمية المولود الذكر باسم طه؟ لأني قرأت في تفاسير بأن طه من أسماء الله وإلى آخر ما ذكر. يا عبد الله من ألمانيا بارك الله فيك، أولا جماهير أهل العلم يذهبون إلى جواز التسمية بطه، وكره ذلك بعض العلماء المشهورين. ولكن لا بد أن نعلم بأن طه إذا أردنا أن نرجعها إلى القرآن هذه من الحروف المقطعة، وليس اسم لا لله وليس اسم للنبي عليه الصلاة والسلام. وما يذكر في كتب التفسير ليس كل ما يذكر صحيح، أحيانا قد تقرأ أوجه من أوجه التفسير بعيدة كل البعد يعني عن الصواب، لكن يذكرها الفقهاء، يذكرها عفوا علماء التفسير. فأنت يا أخي الفاضل إذا سميت، لا الآن جمهور العلماء يقول لا بأس بالتسمية لأنه أصبح علم، اسم طه أصبح علم. لكن لابد أن تعتقد بأنه ليس هذا هو طه الموجود في سورة طه، هذه حروف مقطعة مثل ألف لام ميم، مثل ألف لام ميم راء، مثل ألف لام راء، مثل حاميم، مثل قاف، مثل صاد. ها بارك الله فيك. أم هند من اليمن تقول: يا شيخ أنا لما أجي أصلي أنسى الدعاء، يعني أكون حافظة ولكن وقل سأدعو في السجود أنسى، ما عاد يحضرني شيء، هل علي شيء؟ أم هند من اليمن بارك الله فيك. أولا الدعاء في الصلاة مستحب وليس بفريضة، يعني المقصود دعاء المسألة يا رب يا الله يا كذا، هذا مستحب. سمع الله لمن حمده واجب في الراجح من أقوال أهل العلم، ربنا ولك الحمد واجب في الراجح من أقوال أهل العلم، قول رب اغفر لي بين السجدتين واجب في الراجح من أقوال أهل العلم. لكن أنت في السجود تقول: والله أنا يعني بيت في نفسي أني أدعو بدعاء كذا لما أجي في السجود أنسى. طيب ماذا تفعلين؟ أنا أسألك يا أختي الفاضلة، هل تعجزين عن قول اللهم اغفر لي؟ ها؟ هل تعجزين عن قول اللهم اغفر لي؟ لماذا تتركين للشيطان مجال يبس لسانك ويمنعك عن الدعاء في حالة أفضل حالات المصلي حينما يضع رأسه على الأرض ساجدا لله عز وجل؟ هذه أقرب وأفضل حالة وأقرب حالة إلى يكون فيها الإنسان قريب من الله عز وجل. واسجد واقترب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أما السجود فادعوا فقمن أن يستجاب لكم. ولذلك أختي الفاضلة، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، ارحمني ووالدي. فبعض الناس للأسف، مشكلة بعض الناس أنه يعتقد بأن الدعاء لازم يكون بسجع وبلغة عربية فصحى وبتنطع وشقشقة الأدعية. لا لا، ادعي يعني كلما كان الإنسان يدعو بحضور قلب وببساطة يقبل الله عز وجل، يستجيب الله دعاءه، ما دام ما الدعاء ما اشتمل على إثم وقطيعة رحم أو ألفاظ شركية مثلا. فلذلك أختي الفاضلة، الدعاء يسير، يسره الله عز وجل. بارك الله فيك. زينب بن ليبة تقول: هل يجوز أني أسبح بذكر سبوح قدوس كورد يومي في الصباح والمساء بعدد معين، أو تقال في السجود والركوع؟ أختي زينب بن ليبة بارك الله فيك، سبوح قدوس رب الملائكة والروح هذا وارد في الركوع والسجود، ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما أن توظفينه بعدد معين في أذكار الصباح والمساء يحتاج إلى دليل، ما في دليل. بارك الله فيك. عارف الرياشي من أمريكا يقول: ما حكم تقديم الوجبات المطبوخة بالكحول لشخص من غير المسلمين؟ أخي عارف من عارف الرياشي من أمريكا بارك الله فيك، أولا يجب على كل مسلم أن يعلم بأنه يجب عليه أن يتعامل مع الآخرين وفق عقيدته هو وليس وفق عقيدة الآخرين. فأنت الكحول محرمة على المسلمين، صح ولا لا؟ الكحول محرمة، فلذلك لا يجوز أن تقدمها ولو لغير المسلم، ما يجوز. لحم الخنزير عندنا محرم، عند غيرنا مباح مثلا، لا يجوز لك أن تقدم لحم الخنزير لغيرك وأن تقول أنا مسلم وهذاك حتى لو كان يعتقد حل هذا اللي تقدم له. فلذلك أخي الفاضل تلتزم بعقيدتك. وأما قضية والله وجود نسبة من الكحول تستهلك داخل المادة هذه سواء غذائية أو مشروب مثلا، يعني ما يكون لها تأثير، هذا الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا ينجس الطعام والشراب. أما إذا كانت النسبة كثيرة وغالبة فلا، ما يجوز. بارك الله فيك. أم يوسف من الإمارات تقول: أنا توضيت يعني الظهر وفي اليوم الثاني مسحت على الجوارب نسيانا لأني مقيمة، وتذكرت في الليل وقت صلاة الوتر، وعقب عدة عدت الصلاة، صلاة العصر والمغرب والعشاء، هل تصرفي صحيح؟ أم يوسف من الإمارات، اللي فهمت من سؤالك بأنك تقولين أنك توضأتي صلاة الظهر ولبست الجورب ومسحتي، وبعدين اليوم الثاني صلاة الظهر مسحتي، وبعدين تذكرتي في الليل لما أوترتي ورحت عدت الصلوات. لماذا عدت الصلوات؟ أنت تقولين أنا مقيمة، طيب وبعدين؟ المقيم يمسح يوم وليلة. وبعدين يا أخت الفاضلة، المسح يبدأ لا يبدأ من أول اللبس، أول لبس الجوارب، لا، يبدأ على الراجح من أقوال أهل العلم من أول مسحة بعد حدث. يعني مثال، أنت الآن توضيتي لصلاة الظهر أقول الساعة 12 مثلا، هذا مثال، ولبستي الجوارب، لبستي الجوارب وظليتي على طهارة إلى الساعة 3، إلى الساعة 3، 3:15 علشان صلاة العصر رحتي وتوضيتي ومسحتي، هذه المسحة اللي جاءت بعد حدث، هذه المسحة أول مسحة، يبدأ العد التنازلي لمسألة المسح يوم وليلة. يعني متى تنتهي؟ يوم العصر من اليوم الثاني، هذا للمقيم، والمسافر 3 أيام بلياليهن، فتكون العصر يعني 3:15 اليوم الثاني، اليوم الثاني. وإذا كنت متوضئة اليوم الثاني وما انتقض الطهارة، ما انتقض وضوعك، ودخل عليك الساعة 3:15 وأنت ما أحدثتي، وثلاثة ونص وأربعة ونص صليت العصر، يجوز لك إلى حتى تحدثين. فإذا أحدثتي خلاص انتهى وقت المسح بالنسبة للجوربين. أرجو أن تكون هذه هذا يكون هذا الشرح واضح. أختي الفاضلة بارك الله فيك. فاطمة من أبو ظبي تقول: أنا مركبة لصقات منع الحمل توضع كل أسبوع لصقة وتثبت في مكانها في الجسم، ولا أستطيع إخراجها لأنها قد تسبب يعني الحمل، هل يجوز مع اغتسال الطهارة أو بعد الجنابة؟ فاطمة من أبو ظبي بارك الله فيك. هذه المسألة معروفة عند النساء ما يتعلق باللواصق الحمل، ويكثر السؤال عنها. أولا أخت الفاضلة، الأصل أن المرأة لا تلجأ إلى هذه اللواصق إذا كان هناك أدوية غيرها مثل حبوب وغير ذلك، يعني حبوب منع الحمل، ما تلجأ المرأة إلى اللواصق الطبية هذه اللي فيها منع الحمل. الأمر الثاني أيضا، ما تلجأ المرأة إلى هذا من باب الترف هكذا وليس هناك ضرورة ولا حاجة. الأمر الآخر، إذا والله المرأة احتاجت إليه تقول أنا مضطرة إلى ذلك، الحبوب هذه ما تصلح معي أو تسبب لي مضاعفات وإشكالات صحية مثلا، وما في أنسب لي من مسألة اللواصق، يجوز ما دام أنها حاجة يجوز. طيب بالنسبة للوضوء ما له علاقة، لأن اللاصق الطبي هذا يوضع في مكان ليس هو من أعضاء الوضوء. المشكلة وين؟ في الغسل. إذا جيت تغتسلين أليس كذلك؟ بلى. طيب الآن هل تستطيعين نزعها أثناء الاغتسال من الجنابة مثلا، يعني بعد ما حصل يعني تريد أن تغتسلين من الجنابة، هل تستطيعين نزعها؟ تقولين نعم يجب عليك تنزعينها وتركبين يعني لاصق طبي ثاني. تقولين لا، إذا نزعت ذهبت الفائدة من هذه اللصقة الطبية، لابد لها وقت معين ومحدد كما يذكر الأطباء. ما أستطيع أنزعها، لو نزعتها ما استفدت وخسائر. نقول لك هذه مثل حكم الجبيرة، تأخذ أحكام الجبيرة، تمسحين على يعني تجعلين الماء يجري على ظاهر هذا اللاصق، وإذا وضعت مثلا يعني لاصق بلاستيكي مثلا حتى يمنع إتلاف اللاصق الطبي مثلا، لا بأس أنك تمسحين عليه أو تضعين مثلا أو تجعلين الماء يجري عليه من الخلف بارك الله فيك، لأن قصارى هذا أن يقال بأنه حاجة ومثل الجبيرة بارك الله فيك. أم وليد من اليمن تقول: عندي صديقة صالحة وتقرأ القرآن، تصلي كل فرض في وقته وتجلس بعد الفجر تقرأ القرآن وتنتظر صلاة الضحى، من 2 سنين إلى الآن لا نعرف ما أصابها، كانت تعيد الصلاة أكثر من مرة وتعافت لما بدأت تسمع الرقية، لكن الآن تعاني من كثرة الجلوس في الحمام أثناء الاستنجاء من الغائط، تقول تشك في صحة الاستنجاء وتجلس نص ساعة وهي تغتسل وتبكي من إسراف الماء، وأهلها غير متعاونين معها، وكثير التعليقات عليها أنها مسرفة، تقول أنها تنظر إلى الساعة، إلى آخر ما ذكرت في رسالتها الطويلة. أختي أم وليد بارك الله فيك، صاحبتك هذه يعني دخل عليها الشيطان من هذا المدخل وأراد أن يلبس عليها عبادتها ودينها، لأن رآها مقبلة على الله عز وجل، وهذه البنت تحتاج أن تطلب العلم الشرعي، يعني لا يكفي فقط أن تكون عابدة، لابد أن تطلب العلم الشرعي، لأن العلم الشرعي هو الضمان بإذن الله جل وعلا من أن ضمان من الشيطان وسوسة الشيطان وكيد الشيطان ومكر الشيطان. كثير من العباد للأسف الشديد يوسوس لهم الشيطان في أشياء ويذهبون مع الشيطان. هذا اللي تجلس في الحمام نص ساعة أو ساعة وتناظر الساعة تقول كم وصل الآن وهي ما عندها فقط وسوسة، هذه تبعت الشيطان، الشيطان هو الذي يوسوس لها في هذا. هذا اللي تتوضأ ثم ترجع تقول ما أدري أنا توضأت أم لا، هذه مطيعة للشيطان. ولذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك، صاحبتك هذه أولا قولي لها تستمر في الرقية الشرعية كما ذكرت بأنها تأثرت. الأمر الثاني تطلب العلم الشرعي لا سيما الفقه في أبواب العبادات في الطهارة والصلاة. الأمر الثالث لابد أن تعلم بأن الشيطان يدخل عليه هذه المداخل، بدليل أن كثير ممن حولها ما يعانون هذه المشاكل لأن الشيطان ما استطاع عليهم واستطاع عليها، دخل عليها لأن وجدها محبة لله وراغبة في العبادة والطاعة، وجد مداخل من جهلها دخل عليها من هذا المدخل. أمر الرابع وهذا مهم، أن تنتهي وأن تعصي الشيطان وأن لا تستجيب لنداءاته ووسوسته. الشيطان لن يتمثل لها بشخص، لا، هي هذه الواردات الخواطر، هذه الصور اللي تأتيها، هذا التردد، هذا من الشيطان. فقولي لها تتق الله وتنتهي عن مثل هذا الأمر، لأن إذا استمرت في هذا الطريق لن يقف الشيطان معها عند حد، سيوقعها في مصائب وكوارث وبلايا ها ما تتخيلها، فقولي تنتهي عند هذا الحد. بارك الله فيك. الأخت أم عبد العزيز من السعودية بارك الله فيها تقول لاحظت يا شيخ كثير من النساء تدخل المصلى في السوق أو في الدوام وتصلي بالحذاء مع أنها دخلت فيه دورة المياه، وتقول لك فيه فتوى بجواز الصلاة بالخفين، وتجادلنا وذكرت طبعا يعني كلام طويل. أختي أم عبد العزيز بارك الله فيك، الصلاة في النعال هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، قال صلوا في نعالك، وهذا نداء للرجال والنساء على حد سواء، قال صلوا في نعالكم. الأمر الثاني كل من وصف صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا بأنه كان يصلي بنعليه غالبا، بنعليه غالبا. الأمر الثالث النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا إذا أتينا المساجد، هذا طبعا في عهده عليه الصلاة والسلام، أن نقلب النعال وننظر، فإذا كان فيهما أذى أزلناه. الأمر الرابع النبي عليه الصلاة والسلام مرة من المرات صلى في نعليه وخلعهما في الصلاة، فخلع الصحابة، فلما انتهى من الصلاة سألهم لماذا خلعتم؟ قالوا رأيناك يا رسول الله، قال إن جبريل أخبرني أن بهما أذى أو في رواية قذر، فخلعهما النبي. ذلك أختي الفاضلة هذا الأصل. طبعا هذا وين؟ هذا في الحدائق، في البر مثلا، في البيت مثلا، حاب المرأة عندها داخل تلبس نعالها داخل بيتها تصلي فيه، ما في شيء ولله الحمد. يعني قضية كون المرأة دخلت دورة المياه وطلعت تنجس النعال غير صحيح، وممكن أنه تمسح في الأرض، يعني مثل ما يعني جاءت بذلك النصوص تمسحه في الأرض. أما تقول لي والله المصلى في سجاد، نقول لك لا ما يصلح، الناس تنكر هذا الشيء ولا ترضى فيه، ولا حد يقبل أن أحد يصلي في نعليه في المسجد أو في المصليات المفروشة مثلا، لكن في مصليات فيها الـ يعني الأرضية من خشب أو أرضية من كذا يصلون عليه، ما فيها شيء، ما فيها شيء. لا نستغرب يا أخت الفاضل، متى استغرب الناس؟ لأن خفيت هذه السنة عن الناس بسبب عدم التطبيق العملي. لذلك الإنسان أحيانا إذا طلعتوا للبر، أنا أشوف بعض الناس الآن أختي أم عبد العزيز اللي طلعوا للبر يأخذون حتى السجاد معهم، يصلي على السجادة لازم. طيب يعني صلي على الأرض، صلي على الأرض. ابن عباس يقول تمسحوا بالأرض فإنها بكم بارة، بكم بارة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد الأرض وكان ينهى أن يمسح الإنسان جبهته، ما أذن مسح الأرض إلا مرة واحدة. هذه تشهد للإنسان يعني. وبعض الناس إذا راح للبر مع السجادة يخلع نعليه ما يصلي في نعليه، لا طبقوا هذه السنة ولله الحمد، هذه سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الإنسان والله يقول أنا شاك في نعلي، لا يتأكد منها إذا كان فيها نجاسة. وليس كل أرضية الحمامات نجسة يا أختي الفاضلة، يعني بعض الناس عنده شوي تشدد وعنده وسوسة، ما كل أرضيات الحمامات نجسة. وإذا الإنسان حصل شك يمسح حذاءه بالأرض، الأرض تطهرها ولله الحمد والمنة. بارك الله فيك. مهدي من بريطانيا يقول: أمتلك لحية كاملة، لكن قبل 7 سنوات بدأت لحيتي تقل وتختفي يختفي معظم الشعر من الجانبين، هل يجوز لي أن أحلق جوانب اللحية على أمل أن تنمو من جديد؟ مهدي من بريطانيا بارك الله فيك. أخي الفاضل، طبعا لا شك بأن تربية اللحية وإعفاء اللحية وتركها هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهو هدي الأنبياء والمرسلين، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإعفاء اللحية. أنت تعاني مشكلة الآن، تقول والله من 7 سنوات بدأ يتساقط شعر اللحية، تتركه سينبت إن شاء الله بإذن الله تعالى. أما إذا كان حصل عندك تشوه، يعني مثلا جهة سقطت وجهة باقية، ممكن في هذه الحالة إما أن تزرع مثلا أو أنك ترتب، لأن الدين الإسلام يدعو أن الإنسان يكون في أجمل صورة وأحسن حالة، وهذا يعد من الحالات المرضية اللي هذه تلفت الانتباه وربما يعني أحرجتك أمام الناس. الشريعة ما تدعو إلى أن يكون المسلم في حالة من يعني الشعث يعني عدم الصورة الجميلة، لا، الشريعة تدعو إلى أن يكون الإنسان في أحسن حال. فأما تقول لا شعرات سقطت قليلة من هنا وما تكون بينة إلا بالتركيز، لا، تترك هذا بارك الله فيك. تركي العنزي من السعودية بارك الله فيه يقول: رحت للعمرة وصليت المغرب في الحرم مع الإمام، وبعدما سلم قمت وصليت العشاء ركعتين لأني مسافر، هل عملي صحيح؟ تركي من السعودية. الجواب: نعم، عملك صحيح ولله الحمد والمنة، ما دمت أنك مسافر وعلى سفر وحصل أنك أردت السفر وصليت بعد الإمام، بعد ما صليت مع المغرب صليت العشاء ركعتين وتوكلت، ما عليك شيء ولله الحمد. أما إذا قلت لي لا أنا جالس في الحرم، لا، ما يصلح يا أخي الفاضل. كيف الآن صليت المغرب مع الإمام وناوي تجلس في الحرم وتروح تجمع؟ الجمع للحاجة، الجمع للحاجة إذا احتجت. الآن تقول والله أنا عندي طيارة مثلا ولا بد أني أطلع بعد المغرب مباشر، نقولك نعم يجوز. تقول لي لا والله طيارتي بكرة وأنا صليت مع الإمام المغرب وحبيت أني أجمع، نقول لك لا، أخطأت. لماذا؟ لأن كيف تنفرد عن الإمام وأنت في بيت الله وفي حرم الله، وأيضا الصلاة 100,000 صلاة وصلاة الجماعة مع الإمام واجبة بارك الله فيك. يونس عبد الله من العراق بارك الله فيه يقول: أنا حبيت بنت عن طريق التواصل الاجتماعي وهي أهم حبتني، وقسم من أهلها يعرفون وأيضا قسم من أهلي يعرفون، هل هذا حرام أتواصل معها أو لا يجوز؟ وأنا نيتي أني أخذها على سنة الله ورسوله. يونس عبد الله من العراق بارك الله فيك ورضي عنك، وصلى الله تعالى أن ييسر لك الزواج بهذه الفتاة على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أخي الفاضل، ما دام أنه حصل هذا الأمر، سارع بخطبتها واعقد عليها وتزوجها والحمد لله. وإذا تقول والله أنا شاب يعني ما أنتهيت من الدراسة أبحث عن عمل، اعقد عليها وقل لهم إن شاء الله بعد سنة بعد سنتين إن شاء الله. أما الآن تتواصل معها وتتواصل معك وتتبادلون الأحاديث والكلام والغرام، هذا محرم ولا يجوز، لا يجوز، يجب أن تنتهي وتتوقف عند هذا الحد. الآن تدخل في المشروع، ما هو؟ تتقدم لخطبتها وتعقد عليها وتصبح زوجة لك ولله الحمد والمن، والله عز وجل ييسر لك إذا كانت فعلا نيتك أنك تعف نفسك وهي تعف نفسها، بيغنيكم الله عز وجل، يغنيكم الله عز وجل. يقول جل وعلا: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. ولذلك أخي الفاضل، تتوقف وتدخل البيوت من أبوابها، ولا يجوز لك تتواصل مع هذه الفتاة بهذه الطريق، وإنما تدخل البيوت من أبوابها وتتقدم لها. إذا ملكت عليها، كتبت كتابك عليها، خلاص أصبحت زوجة لك بارك الله فيك. خليفة من الإمارات يقول: شخص اتفق مع جهة على أن يأخذ بعض منتوجاتها ويبيعها، خلال فترة محددة مثلا 4 أشهر وما بقي بعد هذه المدة له يملكه وله حرية التصرف به، ولكن هذا الشخص كان يتراخى أحيانا فيبيع جزء قليل ويبقى له الجزء الأكبر ويربح بعد البيع الضعف، ما الحكم؟ خليفة بارك الله فيك، هذا الفعل محرم وهذا الرجل أكل المال بالباطل، ولذلك يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يعيد هذا المال إلى صاحبه، هذا حرام ولا يجوز. ولذلك أخي الفاضل عندنا الآن 3 صور. الصورة الأولى أن يقول شخص لآخر أنا سأشتري منك هذه البضاعة وسأبيعها على التصريف وما زاد أرده إليك، هذا لا يجوز لأن فيه جهالة، هذا غرر، يسمى العلماء يقولون هذا الغرر، الغرر مجهول العاقبة، مجهول العاقبة، لأنه قد يبيع وقد لا يبيع، أو قد يبيع جزء ولا يبيع الجزء الآخر. الثاني أن يكون وكيلا يقول له أنا سأبيع لك هذه البضاعة على نسبة معينة وما زاد سأرده إليك، تضعه في محلي، تضعه أنا أخذه إلى بيتي، أبيعه لك لكن لا أشتريه أنا، هو سيكون مندوب، كأنه مندوب، هذا يجوز، هذا يجوز. الثالث مثل هذه الحالة، مثل هذه الحالة صار وكيلا مثلا، عفوا، اشترى منه وعلى التصريف، وأيضا قصر في قضية في البيع، سواء كان أخذها على سبيل الشراء أو أخذها على سبيل التصريف بالوكالة، ولكنه قال له أنا ما زاد على مدة 4 أشهر هذا لي، وهو قصر في هذا، هذا حرام ولا يجوز. بارك الله فيك، نبه من وقع في مثل هذا الأمر. أم عبد الله عادل من عمان تقول عندي مبلغ زكاة الذهب، هل يجوز إعطاؤه للزوج إذا كان مديون ومحتاج، علما أن وضعه ميسور ليس فقير، لكن كثرة الديون جعلت وضعه في ضيق وشدة إلى آخر ما ذكرت؟ أختي أم عبد الله عادل من عمان، الجواب نعم، يجوز للمرأة أن تعطي زكاة مالها أو زكاة ذهبها لزوجها إذا كان غارما. أنت تقولين زوجك دخل في ديون في قروض سبب أسباب كثيرة ذكرتيها ورسالتك طويلة، الجواب نعم، ما دام أن الزوج غارم بحق وليس بباطل يجوز المرأة أن تعطي زوجها من زكاة مالها، لأن هي لا يجب عليها أن تنفق على زوجها، أما الزوج يجب عليه أن ينفق على زوجته. وأيضا هذه الزكاة ما تعود إليك بالنفع، يعني مثلا تستفيدين منها أنت، لا، وإنما يسدد بها يعني الديون والقروض اللي عليه. أم أنس من أمريكا تقول بعد خروجي من العملية لم أستيقظ من البنج إلا وقد راحت علي صلاة الظهر والعصر، بعدما رحت لدورة المياه جاءتني الدورة الشهرية، والآن بعد أن طهرت ماذا علي؟ أختي أم أنس من أمريكا بارك الله فيك، الذي عليك بارك الله فيك أن تأتي بهذه الصلوات التي فاتتك، صلاة الظهر وصلاة العصر، تبدأين بهما، إلا إذا كانت الصلاة اللي طهرتي أو ستطهرين عفوا إلا إذا كانت الصلاة التي ستصلينها بعد الطهر ضاق وقتها فإنك تصلين الحاضر وبعدين تصلين الفائتة. بارك الله فيك، واضح؟ يعني أنت الآن لابد أن تعلمي أن الظهر والعصر اشتغل ذمتك بهم ويجب عليك أن تقضيهما. الآن أفترض طهرتي مثلا بعد صلاة الظهر، أذن الظهر طهرتي، واضح؟ تغتسلين ثم تصلين الظهر اللي فاتك أثناء بعد العملية، وتصلين العصر أيضا لأن وقت الظهر طويل، بعدين تصلين الظهر والحاضر. لو قدر الله طهرتي قبل العصر ب5 دقائق، قبل العصر عفوا نقول بربع ساعة، اغتسلت في ظرف 10 دقائق 7 دقائق، تصلين الظهر الحاضرة حتى لا يخرج وقتها، زين، وبعدين تصلين الظهر والعصر الفائتة، وإذا دخل عليك وقت العصر الحاضرة لهذا اليوم تصلينا. بارك الله فيك. أمة الله من عمان تقول: يا شيخ، عندنا يعني في منطقتنا كثير الرجال يقولون علي الطلاق يكون كذا، يعني ماذا إذا ما حصل الأمر الذي قال عليه الطلاق، هل تصبح زوجته مطلقة مثلا؟ وأيضا يقولون علي الحرام، وهذه منتشرة كثيرا. أختي أمة الله من عمان بارك الله فيك، لا شك بأن هذه من الألفاظ التي لا يجوز اللعب بها ولا التساهل بها، فالله جل وعلا جعل الطلاق حل لعقد الزوجية. ولما ذكر جاءت ذكر آيات الطلاق في ثناياها قال الله جل وعلا: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. ولما جاء رجل طلق بالثلاث إلى النبي عليه الصلاة والسلام غضب النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قال رجل: دعني أضرب عنق يا رسول الله. لما رأى شدة غضب النبي عليه الصلاة والسلام: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ ومما يؤسف لأحوال كثير من المسلمين وللأسف مثل ما ذكرت الأخت أمة الله، عليه الطلاق، عليه الحرام، عليه كذا، ما يجوز يا إخواني، اتقوا الله، خافوا الله. المرأة ليست ألعوبة بأيدي الرجال ولا على ألسن الرجال يتلفظون هكذا بالطلاق، والإنسان الذي يريد أن يكرم أو يريد أن كذا ما يلجأ إلى التهديد بالطلاق أو والله الاتكاء على الطلاق، عليه أن يسلك المسالك اللي عليها الناس. أما قضية عليها الطلاق، وبعدين أخت الفاضلة، ممكن يقع يعني جمهور العلماء على أن الشخص إذا علق الطلاق على شيء، يعني حصول هذا الشيء أو عدم حصول هذا الشيء، وما حصل أو حصل يعني مخالف لما حلف عليه المطلق، وقع الطلاق. هذا قول جماهير أهل العلم. هناك من العلماء من قال يعني إذا كان يقصد التهديد والمنع أو في المقابل الحث مثلا، قالوا لا يقع وإنما تكون كفارة يمين. لكن لها المسألة خطيرة، المسألة ما يعني جماهير العلماء يقول يقع، جماهير العلماء قد أودى يعني الله عز وجل جعل فرج ومخرج على أيدي بعض العلماء المجتهدين الذين قالوا بأنه يرجع فيه إلى نيته إذا كان قصده المنع والتهديد أو الحث مثلا والتحريض على فعل الشيء، قالوا هذا كفارة يمين. لكن عموما أنا أوصي إخواني أن يتقوا الله وأن يخافوا الله. وللأسف توجد بعض البيئات الآن، بيئات موجودة من كثر تلفظ الرجال بالطلاق، أطفال يتلفظون بالطلاق، طفل يقول عليه الطلاق، سبحان الله العظيم. بل ذكر لي أحد الفضلاء يقول في نساء تقول عليها الطلاق، سبحان الله العظيم، والله شيء مضحك. امرأة تقول عليها الطلاق، ليش؟ لأن البيئة كلها والمجتمع والجهة كلها تطلق، حتى المرأة من كثر ما تسمع عليها الطلاق عليها الطلاق، يا قام عليها الطلاق، يا قعد عليها الطلاق، يا جاء يأكل عليها الطلاق، يا غضب عليها الطلاق، حتى في الرضا أبدا عبارة عليها الطلاق. الحرمة التقطت هذه في بعض الجهات وصارت تقول عليها الطلاق إذا حلبت على مثلا قريبتها ولا صاحبتها. وصل الحال إلى هذه المرحلة، اتقوا الله، خافوا الله، ستسألون عن هذا يوم القيامة. ولذلك يجب على الرجل أن ينتهي عن مثل هذا الأمر ولا يتلاعب. وبعض الرجال ما يدري هي زوجته ولا لا، من كثر ما يطلق، طلق واجد وحنث، ها، وارتكب الشيء اللي حلف أنه ما يفعله ها وفعله، أو الشيء اللي يفعله وما فعله. طيب ما تدري هذه حرمتك ولا لا، ما تدري لأنك متساهل أنت بهذا الشيء. أسأل الله تعالى أن يهدي ضال المسلمين. أم حمد من قطر تقول: عندي ولد عايش معي عمره 35 سنة، تعبت معه، ما يصلي الصلاة عنده قليلة، ينام، يعني ذكرت أشياء تقول تعبت يعني، وعنده رفقاء سوء. أم حمد بارك الله فيك، يا أختي الفاضلة عمره 35 سنة وأنت تراكضين وراه، وش بقي يعني من العمر، وإلى متى وأنت تراكضين وراه؟ أختي الفاضلة واضح يعني ذكرت في سؤالك بأن له رفقاء سوء، هذه الرفقة هي السبب في وقوعه في مثل هذا الأمر الخطير وهو التهاون في الصلاة. ولذلك أنت الآن مثل ما يقولون بالعامية تنفخين في قربة مشقوقة، أنت الآن تتعبين نفسك وتهلكين بدنك ويعني تحزنين، ويمكن هذا يسبب لك أمراض، خايفة على ولدك، لكن السبب موجود. أحيانا الإنسان إذا شخص المرض يعرف كيف يعطي الدواء. هذا ولدك سببه أصدقاء السيئين، والله عز وجل حذرنا من أصدقاء السوء، والنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من أصدقاء السوء، والقرآن والسنة مليئان بذكر الصحبة، بذكر الصحبة والصاحب ساحب. ولذلك إذا اجتهدي الآن أنك تبعدين عن هؤلاء الأصحاب وشوفي لأصحاب طيبين، يعني ليس بالضرورة أنت، أبوه يشتغل عليه، إخوانه، عيال عمه الطيبين اللي حولكم يحاولون أن يحتوونه، لأن الرفقة هذه لها تأثير خطير جدا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، ويقول عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله يعني صاحبه، فلينظر أحدكم من يخالل. فلذلك اجتهدي أخت الفاضلة، شوفي طريقة معينة أن يغير الرفقة، وتشوفين سبحان الله الأثر بعد ذلك. ميرال من الأردن تقول هل نزيف الأنف يبطل الصلاة؟ أختي ميرال من الأردن بارك الله فيك، بالنسبة لنزيف الأنف إذا كان يسيرا لا يبطل الوضوء ولا الصلاة، وأما إذا كان كثيرا فاحشا فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه يبطل الصلاة، والذي يظهر بأنه لا يبطل الصلاة لأنه ما يبطل الوضوء. وقد صلى عمر بجرحه حينما طعن رضي الله عنه، وصلى الإمام أحمد رحمة الله عليه بجراحه حينما في أيام المحنة، وعبد الرحمن بن أي ليلى أدخل أصابعه في أنفه وأخرج الدم وما قطع الصلاة، هو في الصلاة. عبد الله بن عمر عصر بثرة في جبينه بين عينيه خرج الدم، هذا الذي يظهر. لكن إذا كان كثير من باب الاحتياط ممكن أن يعني، لأن المسألة فيها خلاف، الجمهور يذهبون إلى أنها إلى أن يبطل بهذا الوضوء وتبطل بهذا الصلاة. بديعة من فرنسا بارك الله فيها تسأل تقول ما حكم من يتيمم على الحجارة؟ أختي بديعة من فرنسا بارك الله فيك، الراجح من أقوال أهل العلم أن التيمم يجوز على كل ما هو على وجه الأرض، سواء كان ترابا أو رملا أو حجارة أيضا، ولا يشترط أن يكون عليها غبار، هذا هو الراجح. هذه المسألة فيها خلاف، لكن الراجح بأن الشخص الذي يريد التيمم ما وجد ما يتيمم عليه إلا حجارة يجوز ذلك ولله الحمد والمنة. أم شيماء من سلطنة عمان تقول أمي مريضة بالسرطان، ذهبت إلى امرأة تقرأ، وقبل أن تبدأ القراءة قالت لها أنت لا يوجد لديك هذا المرض، لديك جني، وأحضري بعض الطعام إن كان مكبوس أو فاكهة وبعض من المال، وهل تتابع العلاج معها أم لا؟ يا أم شيماء بارك الله فيك وشفى الله الوالدة وعافاها وكتب الله أجرها، لا تتابع مع هذه المرأة الدجالة، هذه امرأة دجالة، هذه امرأة مندوبة عن الشياطين، هذه امرأة لا يجوز التعامل معها، خاصة وأن ذكرت الطعام وذكرت أشياء وقالت لها قبل أن تسألها أنت ما فيك شيء، والدتك مريضة وهذا قدر الله عز وجل. فلذلك قول للوالدة لا يجوز لها أن تذهب بالطعام إليها، ولا يجوز لها أن تذهب إليها مطلقا، ولا تدفع لها شيء من الأموال، وتعتني والدتك برقية نفسها، تعتني برقية نفسها، وتعتني أيضا ممكن أحد يرقيها أيضا من الصالحين. بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يعافي والدتك وأن يعافي جميع مرضى المسلمين. إخواني وأخواتي انتهت الأسئلة، وعفوا انتهى وقت البرنامج، أما الأسئلة كثيرة ما انتهت، إن شاء الله نكمل في الحلقات القادمة، مع تذكيري لكم بأهمية التزام شروط البرنامج في قبول الأسئلة اللي دائما نكررها. السلام عليكم ورحمة الله.